مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
الرابعة صباحا باستديوهات إذاعة مونتي كارلو الدولية بباريس. تحية صباحية نهديها لكم مستمعين عبر أثير إذاعة مونتي كارلو الدولية، ونبدأ إرسالنا بفترة البث المباشر.
فترة بث مباشر على مدى 4 ساعات إخبارية اقتصادية رياضية وثقافية.
يسعد صباحك فيروز توفيق.
صباح الخير جميلة أبو شنب، واليوم معنا بالاستوديو محمد بوشيبة على النشرات، سليمان ياسيني في المواجيز، سنتابع أقوى الصحف مع نجوى أبو الحسن، سليم فريني في التنسيق وعلى الإخراج والهندسة الإذاعية أوليفيا لمارك.
ونستهل فترتنا الإخبارية الصباحية هذه بنشرة الأخبار، أعدها ويقدمها محمد بوشيبة. محمد صباح الخير.
صباح النور جميلة، أهلا بكم مستمعينا. والبداية بالعناوين: الرئيس الفرنسي يزور اليوم المملكة العربية السعودية في إطار زيارته إلى منطقة الخليج، والإمارات العربية المتحدة توقع مع باريس اتفاقية قياسية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال. وزير الإعلام اللبناني يستقيل في بادرة لنزع فتيل الأزمة اللبنانية الخليجية. انتهاء جولة المحادثات النووية بفيينا واستياء أوروبي وأمريكي من الموقف الإيراني. الولايات المتحدة تتعهد حماية أوكرانيا من أي هجوم روسي محتمل، وكييف تدعو الحلف الأطلسي إلى رفض أي طلب روسي للحصول على ضمانات.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
أهلا بكم. يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة العربية السعودية اليوم في إطار جولته الخليجية التي بدأها من دبي، حيث كان في استقباله ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد النهيان في أحد أجنحة معرض إكسبو 2020 دبي. وأثمرت زيارة ماكرون إلى الإمارات العربية المتحدة بتوقيع اتفاقية لشراء 80 طائرة رافال من إنتاج شركة داسو الفرنسية للطيران. المزيد من التفاصيل عن الزيارة ينقلها لنا موفد فرونز هاتكات، مونتي كارلو الدولية وسيم دالي.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشاد بصفقة بيع طائرات الرافال للإمارات العربية المتحدة، معتبرا إياها أكبر صفقة تسلح عسكري بمكونات عسكرية بجهة العائدات المالية، وتندرج ضمن الشراكة الاستراتيجية بين باريس وأبوظبي. كما دعا الرئيس الفرنسي إيران إلى العودة إلى الاتفاق النووي، مشددا على ضرورة ألا يكون هذا الاتفاق مصدر توترات إقليمية في المستقبل، مؤكدا أن فرنسا تسعى إلى أن تكون قوة توازن في المنطقة، وردا على الانتقادات لكونه أول رئيس دولة غربية يلتقي بولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. أكد أنه يتخذ موقفا حازما تجاه الرياض، مذكرا أن السعودية نظمت قمة 20 وكل الدول شاركت فيها، وأن فرنسا لا يمكن أن تكون متواطئة في شأن تراجع حقوق الإنسان، مشددا على أهمية وجود علاقة متينة مع السعودية. وفيما يتعلق بلبنان، دعا دول الخليج إلى الانخراط أكثر خاصة في الشق الإنساني، داعيا الحكومة إلى العودة للإنقاذ خاصة بعد استقالة وزير الإعلام.
في نفس السياق، التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني أمس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. في موضوع مرتبط بالأزمة الخليجية اللبنانية، أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته بعدما أثارت تصريحاته بشأن اليمن. خلافا مع دول الخليج، أدخل الحكومة في حالة شلل منذ أسابيع، معبرا عن أمله في أن يساهم ذلك في خروج لبنان من الأزمة. من بيروت نقول نصيفة.
طويت استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي من دون أن تنتهي الأزمة التي تسببت بها، وهي القطيعة في العلاقات اللبنانية السعودية واللبنانية الخليجية. وأكد قرداحي أن استقالته نجمت عن ضغوط داخلية وخارجية أبرزها من فرنسا ومن رئيسها إيمانويل ماكرون، الذي رغب إليه في خطوة لبنانية تسبق زيارته الرياض، إلا أن لا رد فعل سعوديا ولا من أي من دول الخليج المقاطعة للبنان ظهر حتى الآن يعيد النظر في القطيعة، إلا أن دوافع قرار المملكة لا تزال ترتبط بتدخل حزب الله في حرب اليمن، رغم إصدار رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيانين منفصلين أكد الرغبة في أفضل العلاقات مع الخليج والسعودية خصوصا. وكان الفرنسيون أجروا مروحة اتصالات شملت رئيسي الجمهورية والحكومة إلى رئيس البرلمان نبيه بري وسليمان فرنجي الذي سمى قرداحي وزيرا، بيد أن الوزير المستقيل كشف أن استقالته أتت بالتفاهم مع حلفائه في إشارة إلى حزب الله الذي كان يمانع في حصولها. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
في نفس السياق قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن بلاده على استعداد لإزالة أي شوائب في العلاقات مع دول الخليج. جاء ذلك في مقابلة مع وكالة الأنباء المصرية الرسمية بالتزامن مع تقديم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته من الحكومة. في اليمن أفاد مراسلنا من صنعاء عدنان صنوي أن مقتل 16 مدنيا على الأقل بينهم طفلان بغارة جوية منسوبة للتحالف بقيادة السعودية على مديرية مقبنة غربي محافظة تعز وفق إعلام الحوثيين. في موضوع متصل تقدم ضحايا من حرب اليمن بشكوى في فرنسا لا سيما بتهمة تمويل الإرهاب ضد ولي عهد السعودية والإمارات العربية المتحدة متهمين البلدين بإقامة تحالف مع القاعدة كما قال محاميهم. ننتقل إلى آخر مستجدات المحادثات النووية الإيرانية بفيينا، حيث توقفت المحادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران حول الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 حتى الأسبوع المقبل. فبعد أيام على استئناف مفاوضات فيينا أعرب الأوروبيون عن خيبة أملهم وقلقهم إزاء المطالب الإيرانية. موسى عاصم من فيينا.
المفاوضون يعودون منتصف الأسبوع المقبل إلى فيينا بعد استراحة لن تتعدى الأيام الأربعة. يفترض أن يصطحب المفاوضون الأوروبيون معهم أجوبة عواصمهم وأيضا أجوبة الأمريكيين المبدئية على المقترحات الإيرانية التي قدمت بمسودتي عمل، واحدة مرتبطة برفع العقوبات والثانية لتراجع إيران عن خطوات تطوير برنامجها النووي. منسق الشؤون الأوروبية إنريكي مورا الذي عبر عن تفاؤله بمسار المحادثات أكد أن الوقت ليس بلا حدود وعلى الجميع أن يعودوا للانخراط بالعمل الجدي الأسبوع المقبل. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري قال في حديث صحفي إن بلاده مستعدة للعودة إلى مستوى العام 2015 بالنسبة لبرنامجها النووي، ولكن على أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات تماما كما نص الاتفاق، ما يعني أن الجانب الإيراني لا يزال مصرا على رفع العقوبات الأمريكية أولا والتخلي بعد ذلك عن التحديثات التي أدخلت على البرنامج النووي. موسى عاصف جنة، مونتي كارلو الدولية.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن أحدث جولة من المحادثات النووية الإيرانية انتهت لأن إيران لا تبدو جادة في الوقت الحالي بشأن القيام بما هو ضروري للعودة إلى الالتزام باتفاق 2015. كما قالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الحكومة الإيرانية الجديدة لم تأتي إلى فيينا حاملة لاقتراحات بناءة. في موضوع آخر قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن فرنسا نفذت مهمة إجلاء في أفغانستان، حيث نقلت 258 أفغانيا و11 فرنسيا ونحو 60 هولنديا وعددا غير محدد من الأشخاص المرتبطين بهم إلى خارج البلاد. مسلسل فضائح برنامج بيكاسوس للتجسس الذي طورته شركة أن أس أو الإسرائيلية يتواصل بصدور تقارير عن استهدافه لهواتف آيفون خاصة بدبلوماسيين أمريكيين، ما جعل الشركة تعلن عن فتح تحقيق في القضية. سليمان ياسيني.
شركة ناسو المختصة في الأمن السيبراني تعود من جديد إلى واجهة الجدل، هذا ما تجلى من خلال إعلان الشركة الإسرائيلية المطورة لبرنامج بيجاسوس للتجسس عن فتح تحقيق بعد صدور تقارير حول استخدام تكنولوجيتها لاستهداف هواتف من علامة آيفون تعود لدبلوماسيين أمريكيين. وأكدت شركة ناسو في بيان أنها ستتعاون مع أي سلطة حكومية معنية بالقضية بتقديم كل المعلومات المتوفرة لديها. وجاء الإعلان عن التحقيق بعد تقارير أوردتها وكالة رويترز وصحيفة واشنطن بوست، مفادها أن شركة أبل نبهت نحو 11 دبلوماسيا أمريكيا بأن هواتف آيفون خاصة بهم قد تم اختراقها في الأشهر الأخيرة. ونقلت عن أشخاص مطلعين أن عمليات الاختراق تركزت على مسؤولين عاملين في أوغندا أو شرق أفريقيا. وفي أواخر الشهر الماضي رفعت شركة أبل دعوى قضائية ضد NSO لمنعها من استغلال خدمات لاستهداف أكثر من مليار جهاز آيفون في العالم.
وزارة التجارة الأمريكية كانت قد ذكرت في بيان الشهر الماضي أنها أدرجت مجموعة NCO وشركة أخرى لبرامج التجسس إلى قائمة الكيانات بعد التأكد من تطويرهما وتوريدهما برامج تجسس إلى حكومات أجنبية. في موضوع الهجرة، دعا البابا فرانسيس في نقوسها العالم إلى عدم التغاضي عن ممارسات العبودية والتعذيب التي يتعرض لها المهاجرون في المخيمات، مقارنا بينها وبين ما حصل خلال الحرب العالمية الثانية. أنتم دائما في الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية من باريس. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيجعل من الصعب جدا بالنسبة لروسيا شن أي غزو على أوكرانيا التي حذرت من هجوم محتمل واسع النطاق الشهر المقبل. هشام ملحم من واشنطن.
قال الرئيس جوزيف بايدن إنه يطور مجموعة من المبادرات التي ستجعل من الصعب جدا على روسيا تصعيد التوتر على حدودها مع أوكرانيا بعد أن حشدت موسكو في الأسابيع الماضية قواتها وعتادها في ضغط واضح ضد أوكرانيا. وأثارت هذه الحشود المخاوف في العواصم الغربية من أن موسكو تحضر لاجتياح آخر للأراضي الأوكرانية. وحين سؤال الرئيس بايدن يوم أمس عن التصعيد الروسي، أجاب أنه على اتصال مستمر مع الحلفاء في أوروبا ومع أوكرانيا حول الموضوع. وأضاف أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان يقومان بنشاطات مماثلة. وتابع بايدن أن حكومته تحضر مجموعة كبيرة من المبادرات الشاملة والمؤثرة والتي ستجعل من الصعب جدا على الرئيس بوتين أن يقوم بما يقلق الكثيرين من الناس، ولكن الرئيس الأمريكي امتنع عن إعطاء أي تفاصيل حول طبيعة هذه المبادرات. وكان مسؤولون أمريكيون بارزون قد قالوا إن الإجراءات العقابية التي يمكن أن تتخذها إدارة الرئيس بايدن ضد روسيا سوف تبقى في المجال الاقتصادي، وسوف تشمل إجراءات لم تتخذها واشنطن بحق موسكو في السابق. هشام الحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
هذا وأعلن الكرملين أن روسيا والولايات المتحدة تعملان على تنظيم اجتماع عبر الفيديو بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في ذروة التوتر بين البلدين حول أوكرانيا. كييف وعلى لسان وزير خارجيتها أفاد أن بلاده ترفض رفضا قاطعا أي التزام بالتخلي عن خطتها للانضمام إلى حلف شمال أطلسي وأي ضمانات أخرى تطالب بها روسيا. تفاصيل أوفى عن الموقف الأوكراني من الأزمة تنقلها لنا سميرة والنبي.
كشف وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف عن الموعد الذي يتوقع أن تقوم فيه روسيا بالهجوم المزعوم على بلاده، وأعلن أمام البرلمان الأوكراني أن الاستخبارات التي تحلل جميع السيناريوهات المحتملة أكدت أن روسيا حشدت أكثر من 94 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، وربما تستعد موسكو لهجوم عسكري واسع النطاق. التحركات العسكرية الروسية أكدها رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، وقال إن واشنطن تراقب الوضع في المنطقة وهناك مؤشرات وتحذيرات حول نشاط عسكري روسي بالقرب من أوكرانيا كافية لإثارة القلق البالغ. ورفض رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة التكهن بطبيعة الخيارات التي قد تدرسها واشنطن في حال حدوث غزو روسي. هذا وصرح وزير الخارجية الأوكراني أن بلاده ترفض التصعيد العسكري الروسي المحتمل، مؤكدة موقفها حول التزامها بعدم التخلي عن خطتها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. كما تطالب أوكرانيا من حلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بفرض عقوبات قاسية على موسكو ومنعها من شن أي هجوم على أوكرانيا.
انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان استخدام الجيش الأوكراني طائرات مسيرة عسكرية تركية الصنع. وبحسب بوتين فإن استخدام قوة كييف طائرات عسكرية مسيرة تركية الصنع من طراز برقدار لتنفيذ هجوم ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في تشرين الأول أكتوبر الماضي هو استفزاز. في موضوع آخر، أن مجلس أوروبا إطلاق إجراء تأديبي بحق تركيا على خلفية رفضها الإفراج عن المعارض البارز عثمان كافالا. إيزيس غريسا.
إنه تحرك من قبل مجلس أوروبا يمكن أن يصل إلى معاقبة تركيا، وتقرر بعد عامين من حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي طالب بإطلاق سراح فوري للمعارض الحقوقي عثمان كافالا، لكن تركيا رفضت الامتثال لحكم المحكمة النهائي. الهيئة المسؤولة عن ضمان تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعت مرة أخرى السلطات التركية لإطلاق